هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
إن شئت تتلو سورة الحمد فحضر الأقوال في المهد، وامدح إماما حاز خضل العلا وفاز بالسؤدد والمجد.
إمام حق نوره ظاهر كالشمس في غور وفي نجد، وصاحب الأمر وغوث الورى وحصنهم في القرب والبعد.
وبادل الرفد إلى أن يرى لا أحد يرغب في الرفد، سيرته تهدي إلى فضله وهديه يهدي إلى الرشد.
يمنع بالله ويعطي به موفق في البذل والرد، قد عمه الله بألطافه وخصه بالطالع السعد.
أدعوه مولاي ومن لي بأن يقول لي إن قال يا عبدي، أدعو به الله وما من دعاء بمثله يجبه بالرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 92 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج، وقد استمعتم في مطلعها لأبيات جميلة في مدح إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهي شطر من قصيدة مهدوية للعالم الجليل علي بن عيسى الأربلي رضوان الله عليه، أوردها في كتابه القيم كشف الغمة في معرفة الأئمة، وسنقول لكم شطرها الثاني في مطلع الحلقة المقبلة إن شاء الله.
أما في هذه الحلقة فلنا أولا حديث عن لقب ميثاق الله من ألقاب مولانا المهدي، يأتيكم في فقرة ألقاب الشمس، وفي فقرة المهدي وسنن الأنبياء بيان إجمالي للسنن الإبراهيمية الجارية في حياة خاتم الأوصياء أرواحنا فداه، فيما سيجيب السيد محمد الشوكي على بعض أسئلتكم أعزانا بشأن مستقبل حرية الرأي في عهد الدولة المهدوية، ثم نلقي نظرة سريعة على أبرز الفوائد التي اشتمل عليها كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، ونختم اللقاء برواية قصيرة من روايات الفائزين بلقاء الشمس المهدوية.
Thank you.
أيها الإخوة، نقرأ في زيارة آل ياسين، وهي من أهم زيارات مولانا المهدي أرواحنا فداه، وقد أمرنا بزيارته بها إذا أردنا التوجه به عليه السلام إلى الله عز وجل، كما ورد في رسالته إلى الشيخ محمد الحميري المروية في كتاب الاحتجاج. نقرأ فيها هذه العبارة: السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. فما هو المقصود بذلك؟ وما هو المعنى الذي ينبغي أن تستحضره قلوبنا ونحن نسلم عليه ونخاطبه بهذه العبارة؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في الفقرة اللاحقة التي تحمل عنوان ألقاب الشمس.
هذا هو مستمعنا الفاضل اللقب 12 من ألقاب مولانا المهدي أرواحنا فداه، وهو أيضا من الألقاب ذات المنشأ القرآنية، فهو منتزع من آيتي أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من بني آدم عامة ومن النبيين خاصة في عالم الذر والميثاق، والآيتان هما في سورة الأعراف الآية 172 قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية الثانية هي 81 من سورة آل عمران، حيث يقول عز من قائل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
وقد صرحت كثير من الأحاديث الشريفة أن هاتين الآيتين الكريمتين تتحدثان عما أسمته عالم الدر والميثاق، حيث أخذ الله عز وجل من بني آدم في ذلك العالم ميثاق الإقرار بالتوحيد والنبوة والولاية، وهذا الميثاق هو المعبر عنه في طائفة أخرى من النصوص الشرعية بفطرة الله التي فطر الناس عليها. فمثلا روي في الكافي مسندا عن داود الرقي عن الصادق عليه السلام قال: لما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم: من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام، فقالوا: أنت ربنا. فحملهم العلم والدين، ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة، فقالوا: نعم ربنا أقررنا. ثم قال عليه السلام: يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق.
وجاء في حديث آخر مروي في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال بعد ذكر الميثاق العام المأخوذ من عموم البشر ثم أخذ الميثاق على النبيين فثبتت لهم النبوة، وأخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي، وأن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعا وكرها.
وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، وبطوع جلالك سائرة شمس قمر.
إذن يتضح من التدبر في هذه النصوص الشريفة أيها الإخوة أن معنى لقب ميثاق الله الذي أخذه ووكده هو أن مولانا المهدي أرواحنا فداه يمثل الميثاق الإلهي، أي الكلمة الطيبة والعقيدة الحقة التي أخذ الله عز وجل من الخلائق عامة ومن النبيين خاصة ميثاق الإقرار بها. هذا أولا. وثانيا، فإن هذا المعنى وإن كان ينطبق على جميع أهل البيت المطهرين عليهم السلام، إلا أن ظهوره في مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه أجلى، لأن الله يحقق على يديه وبه انتصار دينه عز وجل وإظهار دولته وشمولية العبودية له عز وجل.
وعليه يتبين أن الاعتقاد بمولانا المهدي الموعود أرواحنا فداه ووجوب نصرته أمر يستند إلى جذور فطرية في وجود الإنسان. أما بالنسبة لنصرة النبيين له عليه السلام فقد ذكرت الأحاديث الشريفة أن ذلك يتحقق في عالم الرجعة بعد ظهور المهدي عليه السلام، وقد تحدثنا مفصلا عن رجعة النبيين في الحلقات الخاصة بموضوع الرجعة.
حديثنا في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج سيكون بعون الله عز وجل عن اللقب 13 من ألقاب مولانا المهدي سلام الله عليه، حسب ما ذكرته زيارة آل ياسين الكريمة، وهو الذي تتضمنه العبارة التالية من الزيارة: السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. وهو أيضا أحباءنا من الألقاب ذات الجبر القرآني.
أما الآن مستمعنا الكرام فننتقل إلى ضيف البرنامج السيد محمد الشوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم ومرحبا، شكرا لكم على متابعتكم لبرنامج الشمس خلف السحاب. في فقرته هذه الفقرة نلتقي مع ضيف البرنامج ليتفضل مشكورا بالإجابة عن الأسئلة التي تصلنا منكم على خط الهاتف الآن سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، من الأخ رعى الطالب عبر البريد الإلكتروني وصلت للبرنامج رسالة يسأل فيها عن قضية موقف الإمام المهدي عليه السلام من الأديان أو التفكير، حركة التفكير، هل يحارب الإمام المهدي عليه السلام ليكون العالم كله موحد التفكير؟ يسأل عن هذه القضية، كيف سيكون تعامل الإمام سلام الله عليه مع الذين لا يريدون الإيمان مثلا أو الذين لهم أفكار معينة؟ تفضل سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا هذا السؤال يطرح دائما عن موقف الإمام المهدي عليه السلام من التعددية الدينية بحسب الاصطلاح المعاصر، موقفه من الفكر الآخر، موقفه من الأديان الأخرى، هل يسمح لها بالبقاء في ظل الدولة المهدوية المباركة أم أنه سوف يزيل جميع الأفكار والأديان المتنوعة حتى يبقى الإسلام هو الوحيد في الساحة؟ بالنسبة إلى الأدلة العامة، إذا ما أردنا أن ننظر للقضية من ناحية القواعد العامة، طبعا الإسلام فيما لدينا من أدلة لا يعارض أن يعيش الآخرون تحت نظامه بأمان وسلام، في مقابل أن يحترموا النظام العام ويدفعوا ضريبة مالية معينة هي التي تسمى بالجزية، واللي تأخذها الدولة منهم مقابل ما تقدمه لهم من خدمات كتوفير الأمن اللازم لهم وحمايتهم من الأخطار اللي تهددهم. هذا الحكم طبعا مختص بالديانات الإلهية التي تقف مع الإسلام على أرض مشتركة ولا يشمل المشركين، هذا حكم إسلامي واضح، لا أريد الخوض في تفاصيله. بما أن الإمام المهدي عليه السلام إنما يطبق الإسلام ويستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل بكتاب الله، فالمفروض أن يعمل بهذا الحكم ويسمح لأهل الكتاب أن يظلوا على دينهم ويمارسوا شعائرهم بكل حرية وبكل كرامة، طبعا ما لم تخالف النظام العام الحاكم في الدولة الإسلامية. هذا من ناحية القواعد العامة. أما بالنسبة إلى الأدلة الخاصة، الواقع عندما نلقي نظرة على الأدلة الخاصة الروايات والأخبار نجد أنها تفترق إلى فريقين، إلى قسمين. قسم يؤيد هذه الرؤية، يعني أن الإمام المهدي عليه السلام سوف يسمح لهم أن يمارسوا، يسمح لهم بالبقاء في ظل الدولة المهدوية ويمارسوا شعائرهم بكل حرية وبكل اختيار. طائفة من الروايات تؤيد هذا المنحى، مثلا يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن موقف الإمام من أهل الذمة كيف سيتعامل معهم، يقول الإمام الصادق عليه السلام يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. هكذا الرواية التي تقول أظنها عن الإمام الباقر عليه السلام، إذا قام قائم أهل البيت عليهم السلام استخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بإنطاكية ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن. هكذا حسب ما أذكر بعض المفسرين، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل يستفيد من هذه الآية الكريمة هذا المعنى أيضا، الآية التي تقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يستفاد من عتها أن أتباع عيسى باقون إلى يوم القيامة في ظل الدولة المهدوية المباركة. هذا مجموعة من النصوص التي تقول بأن الإمام عليه السلام سوف يعاملهم كما عاملهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقون على دينهم على معتقداتهم يمارسون شعائرهم ويحترمون النظام العام للدولة الإسلامية. بالاتجاه الآخر نجد روايات تعاكس هذه الروايات وتقول بأن الإمام عليه السلام يخيرهم بين الإسلام وبين السيف، كما مثلا في تفسير الآية الكريمة وله أسلم من في السماوات طوعا أو كرها، هذه فسرت أيضا في القائم عليه السلام، وهو أنه يأتي باليهود والنصارى والصابئين ومختلف الطوائف الدينية المختلفة في مشارق الأرض ومغاربها فيعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم طوعا قبل منه إسلامه ومن لم يسلم ضرب عنقه. هكذا أيضا روايات أخرى، مثلا في تفسير الآية الكريمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، يقول الإمام الباقر عليه السلام إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله، فلا يبقى أحد إلا أقر بمحمد صلى الله عليه وآله. أو الرواية التي عن الإمام الصادق عليه السلام للمفضل، للمفضل يقول لو كان على، يعني الإمام في تفسير هذه الآية المباركة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يقول ما كان لو كان قد ظهر على الدين كله، يعني لو طبقت هذه الآية في الزمان السابق، لو كان الدين الإسلامي قد ظهر على الدين كله ما كان مجوسية ولا نصرانية ولا يهودية. فهذا يدل على أن الدين عندما يكون ظاهرا لا مجال للأديان الأخرى. فإذا الروايات تختلف، بعض الروايات تقول بأنه يخيرهم بين الإسلام وبين القتل، بعض الروايات تقول أن الإمام عليه السلام يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عفوا سمحت السيد محمد الشوكي، الوقت المخصص لهذه الفقرة وشك على نهايته بل انتهى في الواقع، كيف تجمعون بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ لو سمحتم الإجابة إن شاء الله تكملونها في الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. طيب مستمعينا الأفاضل، إن شاء الله تكونون معنا في الحلقة المقبلة للاستماع إلى تتمة الجواب. أشير إلى قضية أساسية هنا، وهي أنه الظهور قد يكون ظهار الإسلام ليس بالمعنى المتبادر إلى الذهن أولا. نسألكم الدعاء إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
ذلك دائرة شمس قمر فلك ظهره،
فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر،
فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر، ما شئت ويتبعها القدر.
والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجر،
والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجر،
وشريعة أحمد قد درست ومعالمها سترى الغبر.
لازلتم وبرنامج شمس خلف السحاب يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا بإمكانكم متابعة حلقات هذا البرنامج على موقع الإذاعة في شبكة الإنترنت، وهو www.arabic-irib.ir. ومما لا شك فيه أن مشاركاتكم في هذا البرنامج وأسئلتكم واقتراحاتكم تساهم في إثراء مادته وفقراته وتعيننا على الوصول إلى معرفة أعمق بإمام زماننا المنجي من ميتة الجاهلية. أتحفونا بإرسالها على عناوين الإذاعة، ومنها بريدها الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، أو البريد العادي وهو الجمهورية الإسلامية في إيران، طهران، صندوق بريد 19395، وإلى يمينها خط فاصل ثم 6767، برنامج شمس خلف السحاب.
أما الآن مستمعنا الكرام فلنتعرف على أهم عناوين الفوائد التي اشتمل عليها كتاب ميكيل المكارن في فوائد الدعاء للقائم المؤلف بأمر إمام العصر عليه السلام، وذلك في الفقرة التالية وعنوانها هو المهدي في حركة التأليف.
يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن الإمام.
أعزائي المستمعين، سعى آية الله السيد الزاهد محمد تقي الإصفهاني في كتابه الموسوعي هذا إلى انتهاج المنهج الفقهي العلمي لاستنباط جملة من الأحكام الشرعية المرتبطة بجملة من واجبات المؤمنين في عصر غيبة الموعود المنتظر عجل الله تعالى فرجه، مثل وجوب معرفته ومعنى انتظار ظهوره عليه السلام وكيفية الجمع بين وجوب انتظار ظهوره في كل حين وبين لزوم تحقق العلامات الحتمية قبل ظهوره، وكذلك أحكام الانتظار القلبية والسلوكية. وهذا ما بحثه مفصلا في الباب الثامن من كتابه، وبين فيه أحكام اليأس المحرم من ظهوره أصلا أو من قرب ظهوره عجل الله تعالى فرجه.
كما أن من البحوث القيمة في هذا الكتاب بيان أحكام البيعة الواجبة له في غيبته وظهوره، ومعنى هذه البيعة وأقسامها وأشكالها وصورتها. يضاف إلى ذلك بحثه القيم بشأن معرفة علامات ظهوره والتسليم للأمر الإلهي وأحكام التوقيت لظهوره، مع بيان مفصل لأقسام الاستعجال المذموم في النصوص الشريفة. ومن البحوث القيمة أيضا التي أوردها الفقيه الإصفهاني في كتابه هذا هو ما يرتبط بأقسام حقوق الإمام عليه السلام على المؤمنين وكيفية أدائها، خاصة في عصر غيبته، وكيف يمكن عمليا تجسيد نصرته في غيبته وبعدها عجل الله فرجه، والسبل العملية لصلته والدعوة إليه في عصر غيبته وشروط هذه الدعوة.
كما أن من البحوث المهمة في كتاب مكيال المكارم أعزائنا هو المبين لفضيلة السعي للفوز بلقائه أرواحنا فداه في النوم واليقظة، وقد استدل روائيا على ندب النصوص الشريفة لذلك، مشيرا إلى وقوعه في عصر غيبته، وأن الاستحباب يشمل طلب الفوز بلقائه عند ظهوره عجل الله فرجه في الرجعة. وقد جمع الفقيه الإصفهاني كثيرا من الأدعية والأعمال العبادية للفوز بلقائه أرواحنا فداه، ردا على الشبهات التي ترد على إمكان وقوع الرؤية في عصر الغيبة، ونقل تصريحات العلماء بهذا الخصوص.
أما الآن فإلى الفقرة الأخيرة من فقرات البرنامج وعنوانها الفائزون بلقاء الشمس.
روي في كتاب العبقري الحسان في أحوال مولانا صاحب الزمان عليه السلام للعالم الجليل آية الله الشيخ النهاوندي رضوان الله عليه عن السيد الجليل فضل الله الراوندي رحمة الله عليه عمن وصفه بأحد الصالحين أنه قال:
تعثرت علي مدة الصلاة عن قيام لمرض ألم بي، الأمر الذي أحزنني كثيرا، إلى أن تشرفت في عالم المنام بلقاء مولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه، فقال لي: عليك بماء الهندباء، فإن الله عز وجل سييسر عليك القيام للصلاة. يقول هذا العبد الصالح: فأكثرت بعد هذه الرؤيا من شرب ماء الهندباء فتيسر لي الصلاة عن قيامه.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى اللقاء القادم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.